بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم.
جزاك الله خيرا.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، ولا يزال حديثنا متصلا بسابقه، وما زلنا مستمرين مع السلسلة المباركة التي بدأها الشيخ حفظه الله عن صلوات النوافل، وفي هذا المساء سيكون الحديث تكملة لما قد بدأه الشيخ من سلسلة مباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وقبل أن أنقل الكلمة لفضيلة الشيخ، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنبدأ حديثنا معكم من خلال هذا اللقاء، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكم من مرة أخرى من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، والحديث الآن لفضيلة الشيخ لحديثه عن صلوات النوافل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد بدأنا معكم في سلسلة معروفة لديكم حول صلوات النوافل أو التطوع، وقد تحدثنا فيما مضى عن سنن الرواتب وعن قيام الليل وعن صلاة الوتر وعن صلاة الضحى، واليوم إن شاء الله نكمل معكم هذه السلسلة ونتحدث اليوم عن صلوات جديدة من صلوات التطوع التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يحرص أن يؤديها متى ما وجد الفراغ، متى ما وجد الفرصة، ليتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة. فالصلاة من خير العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. من صلوات النوافل التي نتحدث عنها صلاة تعرف بدخول المنزل أو الخروج من المنزل، وهي ركعتان يصليهما المسلم إذا دخل بيته وإذا أراد أن يخرج من بيته، وهذا ثابت في حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم هو دليل لسنة دخول وخروج المنزل، وهذا شيء عظيم. أن الإنسان إذا أراد أن يخرج يبدأ بصلاة ركعتين الله عز وجل يحفظه بهما وتمنعه من مداخل السوء والشر، وتكفيه الشر وتكفيه الهموم والحوادث. وكذلك إذا دخل بيته يصلي ركعتين تمنعانه من مخرج السوء، وإذا خرج تمنعانه من مخرج السوء، وإذا دخل تمنعانه من مدخل السوء. فنعمة كبيرة أن يفتتح الإنسان الخروج من المنزل بركعتين والدخول بركعتين، لكي يجعل الله في وقته وفي حياته بركة. ومن صلوات التطوع أو النوافل أن تصلي ركعتين بعد أي وضوء. يشرع للمسلم إذا توضأ أن يصلي ركعتين، وقد ثبت في هذه الصلاة فضل عظيم. ويشترط لنيل أجر تلك الصلاة أن يصليها الإنسان بقلب خاشع، أن يصليها ويقبل عليها بقلبه ووجهه، أي يقبل على الصلاة بقلبه ووجهه، أي بخشوع تام، لكي ينال أجر ركعتي الوضوء. وهاتان الركعتان تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهذه الصلاة وقتها بعد الوضوء في أي وقت، وعندما تصلي بخشوع وإقبال، يعني تبتعد عن السهو، وأن لا تسرح في الصلاة، تدافع الشيطان أن يمنعك من الخشوع، وأن يمنعك من التفكر فيما تتلو. فإذا أقبلت على الله بوجهك وقلبك، أي كنت خاشعا في صلاتك غير ساه ولا لاهن، حينئذ إن شاء الله تعالى تنال أجر هاتين الركعتين كما جاء في الحديث، يقبل عليهما بقلبه ووجهه. فلا بد من هذا يعني القيد أو الشرط. أيضا من الصلوات التي يستحب أن تصلى أو من صلوات النوافل صلاة تحية المسجد. صلاة تحية المسجد فيها طبعا تفصيل. صلاة تحية المسجد على قول بعض أهل العلم يجب أن تصلى إذا دخل المسلم إلى المسجد ولم يحن وقت الصلاة ولا قامت الصلاة، يعني دخل وهناك متسع، الصلاة لم تقم وأيضا لم يصلوا وهناك وقت، فأراد أن يجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو ينتظر الصلاة، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا بالنسبة للحكم الأول، وهو حكم هذه الصلاة. لماذا قلنا بين الوجوب للأمر، جاء فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع. هذا أمر واضح وظاهر جدا بأنه يجب أن تركع ركعتين قبل أن تجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس.
لا.
هذا بالنسبة لحكمها. كذلك إذا كنت تصلي تحية المسجد وأقيمت الصلاة، فحينئذ تقطع الصلاة وتدخل يعني مع الإمام، ولا تنتظر أو تكمل تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن هذا بالنسبة لتحية المسجد. وتحية المسجد صلاة ركعتين حتى في الحرم، في الحرم المكي الصحيح أن تحية المسجد إذا دخلت إذا وأردت أن تجلس أن تصلي ركعتين وتجلس. وهناك قول أو أقوال شائعة، وهي قول شائع أن تحية المسجد طواف، وهذا لا دليل صحيح عليه. المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته أن تصلي ركعتين، اللهم إلا إذا دخل الشخص وأراد أن يطوف يتنفل ويتعبد بالطواف، حينئذ يطوف فيصلي ركعتي الطواف ويجلس. وأما إذا لم يرد أن يطوف، حب أن يأتي إلى المسجد ويجلس ليقرأ القرآن أو يستمع إلى درس وينتظر الصلاة، فحينئذ يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس، تماما كما يصليها في أي مسجد، يعني حتى في المسجد الحرام المسجد المكي أيضا الصحيح أن التحية أن يصلي ركعتين. هذا بالنسبة لتحية المسجد في المسجد العادي في الأوقات العادية في المسجد الحرام، وكذلك تحية المسجد يوم الجمعة. يوم الجمعة إذا دخلت والخطيب يخطب فلا تجلس حتى تركع ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما ثم تجلس لتستمع للخطبة. وهذا جاء في حديث سليك كما يرويه جابر، قل جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا بالنسبة لتحية المسجد يوم الجمعة. كبقية الأيام إن جئت والإمام لم يخطب تصلي تحية المسجد وتجلس وتتنفل ما شئت، وإن جئت والإمام يخطب لا تجلس حتى تركع ركعتي تحية المسجد ثم تجلس تستمع الخطبة. هذه بعض النوافل تناولناها اليوم في هذا المجلس، وإن شاء الله نكمل بقية صلوات النوافل في إن شاء الله الحلقات القادمة بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء من برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة من خلال الاتصال بالرقم 600551688 من داخل الدولة، و 600551699 من خارجها، ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، هنا قد يسأل سائل فيما لو حصلت فرصة لي أن تجمع أكثر من نية في صلاة واحدة كمن دخل المسجد بعد أن توضأ، فكيف يكون العمل؟
نعم، العمل أن يجمع بنيتين صلاة واحدة، وله أجر النيتين إن شاء الله تعالى. فينوي تحية المسجد أولا، ثم بعد ذلك وأيضا في نفس الصلاة ينوي ركعتي الوضوء، ينوي تحية المسجد وركعتي الوضوء، يجمع نيتين في صلاة واحدة، يعني يحصل بينهم تداخل، فحينئذ إن شاء الله له أجر النيتين وأجر هذه الصلاة، وهذا طيب، يعني أفضل الإنسان يجمع بين نيتين ليأخذ أجرا أكثر مما لو نوى فقط تحية المسجد، فهذه لفتة طيبة وجزاك الله خيرا.
نعم، أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. إذن نذكركم مستمعين الكرام مرة أخرى بأرقام التواصل من داخل الدولة 600551688، ومن خارجها 600551699، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، هنا سؤال فيما يتعلق بالذي لا يستطيع الصلاة قائما، فما هو الأفضل في حقه، أن يصلي على كرسي أم يجلس على الأرض، أم ما هو المباح له؟
الحمد لله، وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن لا بد منه، فليحاول الإنسان أن يقف وأن يصلي واقفا، وإذا عجز عن الوقوف تماما أو شق عليه مشقة شديدة لا يمكن معها الوقوف، حينئذ لا يخلو حاله من حالتين. الحالة الأولى أن يستطيع أن يجلس على الأرض، فالجلوس على الأرض أفضل من الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لما أصيب في فخذه صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة قاعدا تمكنك من السجود على الأرض، والسجود ركن لا بد منه، ولأن الصلاة وأنت قاعد أيضا لا تقطع الصف بالكرسي، فغالب الكراسي إما أن تقطع الصف في الأمام أو في المقدمة، وأحيانا بعض الناس لا ينتبه يؤخر الكرسي إلى الخلف، فالناس الذين في الخلف يتركون فراغا أمام هذا الكرسي فتحصل فجوة في الصف. فمن هذه الناحية كان الجلوس أو القعود أفضل لمن لا يستطيع الوقوف ويستطيع أن يجلس على الأرض. بعض الناس لا يستطيع أن يجلس على الأرض إما لمشكلة في الركبة، وإما لمشكلة والعياذ بالله في العمود الفقري أو في الحوض، فحينئذ لابد يجلس على كرسي، لا يمكن أن يجلس على الأرض. فمثل هذا يجوز له أن يجلس على كرسي، يصلي على الكرسي، وإذا استطاع أن يهوي إلى السجود لا يترك السجود، يجلس الإمام لما يصلي واقف هو يجلس، الإمام يركع هو يركع ويرفع، لما يهوي الإمام للسجود يترك الكرسي ويهوي ساجدا. بعض الناس يصلي على كرسي وهو يستطيع أن يسجد على الأرض، ولكنه يترك السجود ويومئ إيماء وهو على الكرسي، وهذا غلط وترك لركن من أركان الصلاة. إذن إذا استطعت أن تجلس على الكرسي وتهوي للسجود على الأرض فترك الكرسي عند السجود، وفي التشهد ترجع إلى الكرسي وتجلس عليه. أما إذا لم يمكن أن يسجد على الأرض إما لخلل في الركبة أو مرض آخر، فحينئذ يجوز له أن يبقى على الكرسي فيسقط عنه القيام والسجود على الأرض مباشرة، ويومئ إيماء يعني يدني رأسه من فخذي أكثر من الركوع، لأنه حينئذ يعتبر نفسه ساجدا فيومئ، فإذا أومأ كأنه ساجد. إذن ها هنا مراحل لا بد أن ينتبه لها من لا يستطيع الوقوف. إذا كان سيصلي على قاعدا يستطيع أن يقعد، فالقعود على الأرض أفضل من الكرسي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، ولأن القعود على الأرض لا يفسد الصف، ولأن القعود على الأرض يمكن القاعد من أن يضع جبهته على الأرض يسجد، ولأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا وهو جالس. أما إذا قال الشخص أنا لا أستطيع الجلوس على الأرض لمشكلات ما، حينئذ يجوز له أن يصلي على كرسي، وإذا كان يستطيع أن يسجد على الأرض يهوي ساجدا ويعود يجلس على الكرسي، وإذا كان لا يستطيع أن يلامس الأرض أبدا لا في قعود ولا في السجود، حينئذ يجلس على الكرسي ويركع ويومئ بالسجود. ونرجو الله أن يتقبل من هذا، لابد أن ينتبه له الناس جيدا، لأن كل هذه أركان لابد من أخذها بعين الاعتبار. أسأل الله أن يتقبل من الجميع.
الله يبارك فيك أبو الشيخ ويحسن إليك. هنا أيضا سؤال متعلق بتحية المسجد، يقول الساحات المجاورة للمسجد إذا كان يصلي فيها الناس بسبب امتلاء المسجد، فهل تأخذ حكم المسجد من حيث وجوب صلاة تحية المسجد؟
إذا امتلأت الصفوف نعم، إذا امتلأت الصفوف في الداخل ولا يمكن أن نجلس في داخل المسجد وبدأ الناس يجلسون في الخارج، حينئذ من يأتي متأخرا لا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يجلس حتى يركع ركعتين، لأن باتصال الصفوف يكون كل هذه ساحة للمسجد، بدليل أن من صلى خارج المسجد والصفوف ممتلئة يأخذ أجر الجماعة، يأخذ أجر الجماعة وهو صلى في جماعة وحضر الجماعة. إذن طالما أنه صلاته صلاة جماعة وأخذ أجر الجماعة، لا شك أن الحكم الآخر التابع لصلاة الجماعة والمساجد وهو تحية المسجد، يتبع أيضا مسألة امتلاء المسجد فيركع ركعتين قبل أن يجلس. وهنا أنبه، رأيت بعض المساجد الإمام يصلي ونصف المسجد لم يمتلئ، وبعض الناس يصلي خارج المسجد، وهذا غلط، خطأ كبير، لأن الصفوف لم تكتمل، فلماذا تصلي خارج المسجد؟ فبعضهم إما لجمال الجو والبرودة، وإما أنه يريد أن يهرب بسرعة فيصلي خارج المسجد، لكن هذا لا يجوز طالما أن هناك سعة ومكان في المسجد، يجب أن تدخل إلى الداخل وتكمل الصفوف، لا بد من إتمام الصفوف الأول فالأول، لكن إذا امتلأت فحينئذ لك عذر أن تصلي في الساحة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. إذن على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول: أحيانا وأنا أصلي أسرح فلا أدري في أي ركعة أنا، فهل أقطع صلاتي وأبدأ من جديد أم أكمل، وماذا أفعل؟
الحمد لله وبعد، إذا شككت في عدد ركعات الصلاة، هل أنت في الأولى والثانية، في الثالثة أم في الرابعة، في الثانية أم في الثالثة، أول شيء ينبغي أن تفعله أن تحاول أن تتيقن أو تتذكر أو يغلب على ظنك، فإذا تيقنت بعد تفكير أنك في الثانية أتمم صلاتك فأنت في الثانية، وإن غلب على ظنك أنك في الثانية أيضا أكمل صلاتك فأنت في الركعة الثانية، وإن لم يغلب على ظنك شيء وبقيت في الشك فلا تدري يقينا أو بغلبة ظن في أي ركعة أنت، حينئذ أن تبني على اليقين، واليقين هنا هو الأقل، يعني إذا شكيت أنت في الأولى ولا الثانية تعتبر نفسك في الأولى، إذا شكيت أنت في الثانية ولا في الثالثة تعتبر نفسك في الثانية، وإذا شكيت هل أنت في الثالثة أم في الرابعة تعتبر نفسك في الثالثة، هذا هو اليقين حينئذ، لأن يقينا ما زاد مشكوك فيه ولم تأتي به إذن هو محل شك، فحينئذ تبني على الأقل ولا تلغي الصلاة ولا تخرج منها بل تكملها وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو جبرا لهذا النقص أو هذا الشك أو ما جرى لك في الصلاة يجبر لك ما نقص منها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا سؤال متعلق بتحية المسجد، يقول: إذا دخل المسجد في وقت من أوقات النهي فهل يصلي أم ماذا يفعل؟
نعم، الصحيح يصلي ركعتين ولا يجلس حتى لو كان الوقت وقت نهي، وذلك لأن
يصلي ركعتين ويجلس.
نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس ولو كان الوقت وقت نهي، لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها سبب من ذوات الأسباب، والنهي وارد عن مطلق التطوع، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل بالصلاة في وقت النهي، يعني يصلي يقول بتطوع لله في البيت أو في المسجد، لكن دخول المسجد يحتاج إلى تحية المسجد قبل الجلوس، وفي بعض الحديث أمر بها قال فليركع، وسليك الغطفاني رضي الله عنه لما جاء صلاة الجمعة جلس، والرسول قطع الخطبة قال قم فاركع ركعتين، قال له قم فاركع ركعتين، وقطع الخطبة، والخطبة واجبة ولا يقطع شيء واجب لمستحب أو سنة إنما لواجب، فبالتالي من هنا أخذ بعض أهل العلم أن تحية المسجد واجبة ولو كان الوقت وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب التي تصلى متى ما وجد سببها وليس تصلى يعني لأجل النهي، فالممنوع والذي لا يجوز يشمله النهي هو أن تصلي مطلق النفل في وقت النهي، أما ما له سبب مثل تحية المسجد هذا يجوز في وقت النهي لأجل هذا السبب الذي ذكرته لكم، والله تعالى.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء من برنامجكم شريعة النور، ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية من داخل الدولة: 600551688 ومن خارجها 600551699 ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل يقول دخل المسجد ظنا منه أن الجماعة قد انتهت فشرع في الفريضة ثم أقيمت الصلاة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة يقطع الصلاة التي شرعها ويدخل مع الجماعة في صلاة الجماعة، وذلك بدليلين. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا عام يشمل أي صلاة، حتى الفرض اللي الإنسان يصليه يظن أن الصلاة قد انتهت، أو تحية المسجد أو السنة الراتبة القبلية، هذا النص عام يشمل ذلك. والشيء الثاني، صحيح أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن وصلاة الفرض أيضا واجبة على الإنسان، فرض عين، ولكن إذا وجد ما هو أوجب يترك الواجب إلى الأوجب. فالصلاة الجماعة واجبة علي وصلاة الفرض واجبة عليك، لكن الجماعة أوجب، فحينئذ لما تخرج أنت من صلاة الفرض التي أنت تؤديها خرجت من واجب إلى أوجب، وهو صلاة الجماعة التي ينبغي أن تكون، ولأنك لا تصلي لوحدك جماعة لوحدك عفوا الفرض في مسجد تقام فيه جماعة وله إمام راتب، هذا لا يكون، بل ينبغي أن تدخل مع الجماعة لتنال أجر الجماعة. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا سؤال عن السنن فضل الشيخ، هل يجهر فيها بالقراءة؟
ما ورد فيها الجهر يجهر، وما لم يرد لا يجهر. فمثلا صلاة الليل أو سنة قيام الليل يجهر فيها، الوتر والشفع قيام الليل هذه، وصلاة التراويح هذه السنن يجهر فيها، ولا بد فيها من الجهر، لا بد، يعني لا أقصد الوجوب، لا أقصد السنة، تطبيق السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في بيته قيام الليل يجهر بالقراءة، هذا أفضل، وإذا صلى بدون جهر صلاة صحيحة، لكن الأولى اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا يجهر فيه لم يرد فيه دليل لا يجهر فيه، مثل صلاة الضحى ومثل سنن الرواتب، مثل تحية المسجد لم يرد دليل بالجهر، فقد جاء بالصلاة، فحينئذ تصلى دون جهر، فحسب الدليل، إذا وجد الدليل وحينئذ نجهر، وإن لم يوجد فلا جهر في السنة حينئذ، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. أعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام، أعود أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة. فضل الشيخ، نكمل الحديث عن صلوات النوافل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من صلوات التطوع أو النوافل الصلاة بين الأذان والإقامة، فيستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والإقامة أيضا تسمى أذان، وهي أذان، ولذلك بين كل أذانين أي بين الأذان وبين الإقامة صلاة لمن شاء. وقد كان يعني الصحابة يصلون بعد المغرب، قبل صلاة المغرب بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء، أي لمن شاء أن يتنفل. ولمن شاء قالها خشية أن يتخذها الناس سنة، لأن هنا ليست من السنن الرواتب الصلاة التي قبل صلاة المغرب بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، هذه سنة نفل مطلق تجوز قبل إقامة الصلاة. فيصلي ركعتين قبل المغرب، فهذه أيضا من النوافل التي يصليها المسلم إذا وجد. فإذا إنسان دخل المسجد وقد أذن المغرب ولم تقم الصلاة وهناك وقت، يصلي ركعتين، فهذه من الصلاة. كذلك في صلاة العشاء مثلا، دخل وقد أذن المؤذن لصلاة العشاء، يصلي ركعتين قبل أن تقام صلاة العشاء.
نعم، جزاك الله خير.
نعم
الشيخ، نستقبل هذه المكالمة. عبد الغني،
هي مرحبا.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
تفضل يا عبد الغني.
أحسن الله إليكم، بس عندي سؤال بارك الله فيك بخصوص الصلاة.
نعم.
يعني متعود أنا بصراحة إن أنا أصلي في البيت، مو بلي شيء، بس يعني بأمانة بقولها أقدر أسير المسيس والمسيس قريب علي للعلم، يعني أول ما يأذن ما أبى يعني ما أروح المسيس، لا أصلي في مكاني يعني في البيت. فهل الصلاة هاي صحيحة ولا غير صحيحة؟ للعلم أنا معظم الأحيان ما عندي عذر يمنعني أن أنا أسير المسيس، والمسيس قريب علي، لكن أنا معظم صلواتي في البيت.
نعم،
هذا هو سؤالي.
طيب يا عبد الغني، تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. طيب فضل الشيخ، بماذا نجيب الأخ عبد الغني وبماذا نوجهه؟
الحمد لله. وبعد، ينبغي عليك يا أخ عبد الغني أن تحضر صلاة الجماعة، وصلاتك في البيت لا تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما شديدا في من يتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، وهو رحمة للناس للأمة، مع ذلك قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وانظروا إلى لفظة فأحرق، ما قال فأحرق، قال فأحرق، وهذه عند علماء اللغة تعرف بصيغة مبالغة، مبالغة في الشيء، تأكيد فعل الشيء. فتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل هذا بمن يتخلف عن الجمعة، يحرق البيوت على أصحابها، وهو الرحيم والذي هو رحمة للناس، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع ذلك قال هذا الكلام. فلا يجوز يا أخي الكريم، وصلاتك في البيت ليست كاملة كصلاة الجماعة، إنما صلاة الجماعة 27 درجة، وصلاتك بدرجة واحدة. والحرص على صلاة الجماعة، أنت تخرج من المسجد بكل خطوة يمين برجلك اليمين حسنة، برجلك الشمال تحط عنك خطيئة، والملائكة تحضر في المسجد، وأنت تحضر وتصلي الجماعة وتذكر الله وتعود، فهذه بركة وخير لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. أجعل الله عز وجل إذا تعلق قلبك بالمساجد، يوم يكون الناس في حر وحرارة وعرق، وتنزل عليهم الشمس في أرض المحشر، أنت الله يجعل لك ظلا بسبب تعلق قلبك بالمسجد. واحذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، وهذا مدخل من الشيطان اليوم يصدك عن صلاة الجماعة، وأخشى أن يأتي يوم يصدك حتى عن صلاة البيت. قليلا قليلا ستبدأ تترك الصلاة حتى وأنت في البيت، حتى وأنت في البيت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى قال لي، وقال ليس لي قائد يقودني فأذن لي، فأذن له ثم ناداه فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فيجب، يعني يحضر الجماعة، فينبغي أن تحضر يا أخي العزيز وأن تصلي لكي الله عز وجل يبارك لك في عمرك ويبارك لك في عملك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في مالك وحياتك. فصلاة الجماعة خير وبركة، وهي فرض عين على كل مسلم قادر مستطيع أن يمشي إلى المسجد. فإن شاء الله بعدما سمعت هذا الحديث والأدلة قد أقيمت عليك الحجة أكثر، فليس لك عذر إلا أن تشد الهمة وأن تتوكل على الله وأن تكثر في سجودك من الاستعانة بالله أن يعينك. المرء لو ترك إلى نفسه سوف يهلك ولن يستطيع أن يعبد ربه عبادة كاملة. لذلك على الإنسان أن يستعين بالله وأن يطلب من الله أن لا يكله لنفسه، بل تطلب من الله أن يعينك وأن يقويك ويثبت قلبك في سجودك تدعو. وأنت لما تبدأ في صلاة الجماعة إن شاء الله ستشعر بتغير في حياتك، في نفسيتك، في وجهك، في كلامك، في كل شيء. تجد أن حياتك إلى الأفضل والأحسن، وتجد بالراحة في المسجد وأنت ترى إخوانك وأنت تشوف الناس تصلي، فأنت تتشجع وتتعرف على أهل المسجد ويكونون إخوانا لك إن شاء الله. فنحن نهيب بك إن شاء الله بعد هذا من اليوم ابتداء من صلاة المغرب الآن أن تكون إن شاء الله من أول الناس في الصف الأول بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك يا الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول يا شيخ إذا ركعت وذكرت أني لم أقرأ الفاتحة فماذا أفعل؟
تعود لتقرأ الفاتحة، لأن ركن تؤديه ولم تصل إلى مكان هذا الركن في الركعة الثانية، فتقف وتقرأ الفاتحة وتعود بعد ذلك تركع. والعودة من ركن أو لا ركن لا بد منه، فمتى ما فات الركن وجب استدراكه، متى ما كان هناك مجال للاستدراك فترفع إذا تيقنت وتقرأ الفاتحة. هذا إذا كنت تصلي منفردا، أما إذا كنت مع الإمام
لا.
ولم تدرك الفاتحة أو لم تقرأها أو لم تستطع أو الإمام استعجل ولم تكملها ولم تقرأها، فحينئذ تستمر مع الإمام في الصلاة ولا تعود وترفع بنفسك، لا تستمر معه، وإن شاء الله الإمام ضامن لك في صلاة الجماعة، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن صلاة تحية المسجد إذا كان الدخول إلى المسجد قبيل المغرب بدقائق، ومن المعلوم أن هذا الوقت تغرب فيه الشمس بين قرني شيطان.
نعم، يرى بعض العلماء لا يصلي.
نعم،
والصحيح أنه يصلي، لأن أولا الأمر مطلق، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا أمر في أي وقت.
نعم.
ثانيا الشمس تسجد بين قرني شيطان، هذا لمن قصد أن يسجد للشمس أو قصد أن يسجد لي هذا الوقت يصلي. أما من له سبب كمن فاتته صلاة العصر أو دخل المسجد فيصلي على القول الصحيح ويجلس، إذا كان وقت قليل للأذان دقيقة ونصف دقيقتين يقف يقف في المسجد إلى أن يؤذن المؤذن، بعد الأذان يصلي ركعتين ويجلس.
نعم الله خير. والشيخ نستقبل هذه المكالمة. أبو ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج. عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أبو ناصر.
السؤال الأول، حكم المسبحة جزاك الله خير.
نعم.
سبح بالأصابع أم المسبحة؟
طيب.
الأفضل. والسؤال الثاني، صلوات الفائتة الكثيرة إذا مرت على الإنسان كيف يقضيها إذا فيها قضاء مثلا؟
نعم.
السؤال الثالث، دخلت يوم الجمعة والأذان الثاني في الأذان يعني دخلت.
نعم.
الإمام على المنبر، هل أقدم أصلي صلاة تحية المسجد أم أستمع للأذان؟
طيب.
والسؤال الثالث
الرابع،
خصوص الجن، هل لهم عمر شيخ يعني مثل الإنسان عمر معين فيموت؟
طيب.
هذا السؤال،
جزاك
الله خير.
حياك الله يا أخ مناصر، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أبو شيخ، نجيب على أسئلة الأخ مناصر. أولا، التسبيح هل الأفضل أن يكون بالأصابع أم يكون بالمسبحة؟
الحمد لله وبعد، التسبيح الأفضل أن يكون بالأصابع، وذلك لعدة أدلة. أولا، لم يرد الدليل في التسبيح بالسبحة، وما ورد من آثار من التسبيح بحب النوى أو غيره من الحصى فهي ضعيفة لا تصح عند المحققين من أهل الحديث، وبالتالي لا يوجد دليل على التسبيح بالسبحة. وثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه وبيمينه، يعقد التسبيح بيمينه ويقول إنهن مستنطقات يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في هذه الأصابع تشهد لك يوم القيامة فتسبح بها. وعبد الله بن مسعود أنكر على من كان يسبح بالحصى لما تحلق وحلقا حلق في أحد المساجد، صار الرجل يقول لهم سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة بالحصى، فأتاهم عبد الله بن مسعود فقال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وانيته لم تكسر، إما أنكم جئتم ببدعة عظمى أو أنكم سبقتم من كان قبلكم. فنهاهم فقالوا ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، فقال كم من مريد للخير لا يدركه.
لا.
فدل هذا على أن التسبيح بهذا لا يجوز، وأن بالأصابع هو الصحيح وهو السنة وهو الذي يثبت للإنسان يوم القيامة. والله تعالى
جزاك الله خير. والشيخ نستقبل المكالمة. معنا أبو عايدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يحيى علي وفضيلة الشيخ عبد الله الحمادي وناصر صالح المستمعين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني. فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي، كنت أصلي في مسجد وكلهم تقريبا من الجنسية الآسيوية. طبعا ولا واحد منهم قال آمين إلا أنا الوحيد قلت آمين، وصوت مرتفع يعني.
حسيت أمرك
يعني كنت مع الجماعة كالعادة متعودين يعني.
نعم.
في الصلاة تقول آمين، هذا اللي قاعد جنبي قال أنت مفروض ما تقول آمين بصوت مرتفع وإنما تقول بصوت مخفض، وكأنه يقول آمين في سرك يعني. ما حكم ذلك يعني؟
نعم.
هل هذا كلام الأخ الأسيوي هذا اللي جنبي وملتحي هو بعد كلامه صح أم كلامه يشوب الخطأ؟
طيب.
السؤال الثاني والأخير عن الصلاة، يعني كثيرين يبون يصلون، حتى أنا أحيانا مثلا تبغى تصلي صلاة الصبح مثلا كمثال يعني، والله طالع ساعة سواء الصنطور أو الساعة في ذيك أو ساعة موبايل، ورحين باجي على الصلاة 25 دقيقة صلاة الصبح مثلا، فبرقد لي بعد 10 دقائق.
نعم.
وبشرقد 10 دقائق بيقول لا ربع ساعة باجي ترى المسجد خلف الباب لين يقيم بلحق الصلاة، آخر شيء لا أنت صليت ولا رحت الدوام وحتى طلعت الشمس وهي الساعة 9.
سبحان الله.
ففي بعض الناس هاي حالات تصيبهم يعني.
نعم.
وفي جميع الصلوات يعني يكون في السوق يقول ما علم بنشتري بعد 10 دقائق على الصلاة لحين بنركب سيارة بسرعة بسرعة حتى اليوم يروح هناك ويصلي يكون في حالة يعني ما عنده خشوع.
نعم.
مثلا يتوضى يروح وكذا نضيع عليه يمكن ركعة أو ركعتين يعني.
واضح يا أبو عيد. جزاك الله خير على المشاركة. حياك الله. طيب شيخ نجيب سريعا على هذه الأسئلة. الأخ ناصر سأل عن من عليه فوائد كثيرة فماذا يفعل؟ هل يجب عليه القضاء أم ماذا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم بالصواب أنه لا ينفعه القضاء إن تركها متعمدا بلا عذر. أما إن ترك لمرض كفرض فرضين أو لنسيان أو نوم هذا يقضي. أما من ترك الصلوات متعمدا بلا عذر فحينئذ لا ينفعه القضاء على القول الصحيح، ويعوض ذلك بكثرة النوافل قيام الليل سن الرواتب والضحى، وبذلك إن شاء الله تعالى يغفر الله له مع التوبة ويحافظ على ما بقي من عمره على الصلاة، ويكون بذلك إن شاء الله تعويض له عما فات.
نعم جزاك الله خير. يسأل إذا دخل المسجد يوم الجمعة والأذان والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل الأولى أن يصلي ركعتين حتى يتفرغ للاستماع للخطبة أم أنه يردد مع المؤذن؟
جزاك الله خير على هذا السؤال، لأن هذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس وينتظرون مع المؤذن، فإذا شرع الخطيب في الخطبة بدأوا في تحية المسجد وهذا غلط. والصواب أن تبدأ في تحية المسجد ولا تنتظر المؤذن ولا تردد معه، لأن الترديد خلف المؤذن سنة والاستماع للخطبة واجب، وحينئذ تركع ركعتين تتجوز فيهما حتى إذا ما انتهى المؤذن انتهيت أنت من تحية المسجد لتتفرغ لسماع الخطبة.
طيب الشيخ الأخ أبو عايدة سأل عن ترك التأمين في بعد قراءة الفاتحة.
الصحيح أنه يجهر بها.
لا.
ليس جهرا عاليا ولا صوت منخفض، بل يسمع، وما فعله هو الصواب وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نوافق تأمين الإمام إلا بأن ينتهي فنشرع بعده مباشرة، يعني أول ما يقول آمين نبدأ بعده ولا نسبقه. وهذا يكون لا شك بسماع الصوت، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن قولوا آمين، هذا هو الصحيح، ففعلك صحيح. ومن أنكر عليك ذهب إلى القول ببعض المذاهب التي تقول لا يجهر بالتأمين، ولكن ليس هو القول الصحيح. القول الصحيح الجهر بالتأمين، كذلك دلت الأدلة الصحيحة والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا التسويف في الاستيقاظ لصلاة الفجر خاصة.
نعم طبعا هذا
توصل الحال لما ذكر
من عمل الشيطان.
نعم.
جزا الله خير أبا عايدة على هذا التنبيه، من عمل الشيطان ومن تلبيس إبليس على الناس حيث يسوف ويسوف، لأن له خطوات وهو عدو وخبيث يسوف للإنسان حتى يضيع للصلاة. فالصحيح مجرد ما تسمع الأذان تقوم وتتوضأ وتستعد وتتجه إلى المسجد، ولا تعطي فرصة لهذا العدو أن يخذلك عن الصلاة.
نعم جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليك. تقول الأخت أثناء الدراسة في الجامعة المصلى بعيد عن القاعات الدراسية، تقول فأختار غرفة من غرف الدراسية فأصلي لكني لا أكون متيقنا من القبلة، وإنما يعني أفرش السجادة باتجاه الفصل الدراسي وأصلي.
يجب التأكد من القبلة.
نعم.
والاجتهاد بكل ما أمكن، إما بسؤال أحد في الجامعة أو بالقياس على المصلى في نفس الاتجاه، القياس والصلاة بعد ذلك باتجاه القبلة. فإن أمكن الذهاب للمصلى فهذا أفضل وأستر لك، لأن هناك لن يدخل أحد، لكن إذا لم يوجد فرصة إلا لبعد المسافة وغيرها تصلين في فصل لا يدخله أحد، لكن لا بد من التأكد من جهة القبلة بالسؤال والبحث، أو عن طريق الساعة في ساعة اليوم ساعة العصر البوصلة تدلك على جهة القبلة.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. أحد الأخوة أيضا يسأل يقول إذا دخل والخطيب يخطب فهل يصلي أم يجلس؟
يصلي تحية المنبر. نعم. ولا يجلس يوم الجمعة كبقية الأيام.
صحيح.
هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم وإن حصل بينهم خلاف.
نعم.
رحمة الله عليهم لحديث سليت الغطفاني جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فدلالة هذا النص ظاهرة وظاهرة جدا وواضحة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. الشيخ يقول أيضا أحد الأخوة كنت أصلي السنة فجاء شخص وأتم بي.
نعم.
هل تصح إمامتي؟
هذه المسألة يعني مبنية على خلاف، وهو هل تكرر الجماعة في المسجد الواحد أم لا، ففيها خلاف بين أهل العلم.
نعم.
منهم من يرى جواز تكرار الجماعة، طبعا نتكلم عن المسجد الذي له إمام راتب، أما إذا الإمام ليس، إذا المسجد ليس هو الإمام راتب مثل المصلى في العمل أو مسجد الذي في الطريق فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه. أما إذا كان المسجد له إمام راتب فهنا اختلف العلماء هل تكرر الجماعة أم لا. أنا الصحيح عندي أنها لا تكرر. الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية، وبالتالي إذا جاء من فاتته الصلاة من يصلي في بيته أو يصلي في المسجد منفردا على قول بعض أهل العلم، وبالتالي من أتاك يريد أن يأتم بك تشير له بيدك يعني لا تأتم بي وتصلي أنت السنة إذا كنت ترى لا تكرار. أما إذا أفتاك أحد من أهل العلم بجواز التكرار فحينئذ يأتم بك وتكمل معه والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. فضل الشيخ عبد الله الأيام المجيدة لها شأن عظيم عند الأمم جميعا، ولا شك أننا في هذا اليوم العظيم المجيد الذي اتحدنا فيه بعد فرقة واجتمعنا، فهل لكم من كلمة؟ بارك الله فيكم.
نعم الحمد لله رب العالمين، ونحمد الله ونشكره على نعمة الوحدة وعلى نعمة الاتحاد، وجزى الله خيرا من سبق من ولاة أمرنا في مثل هذه الأيام اجتهدوا وعملوا وبذلوا فجمعوا لنا البلاد والعباد على دولة واحدة وعلى قلب واحد إن شاء الله تعالى. فمن مات منهم رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا وأثابه، ومن هو حي الآن نسأل الله أن يثبته وأن يثيبه وأن يجعل عمله في هدى الله وفي طاعته وفي خدمة المسلمين وأهل البلد والمقيمين. النعمة الاتحاد نعمة، فحافظوا عليه يا أخوان، أن الله عز وجل أمركم فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه الوحدة تؤدي إلى القوة وتؤدي إلى الشوكة وتؤدي إلى المنعة. فلنحذر التفرق ولنحذر التشرذم، فإن الله عز وجل قد حذر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد حذر من هذا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أيضا أن التفرق شر، وأن التفرق يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى ذهاب الشوكة، وبالتالي بقدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى نحافظ على وحدتنا بحكمة وتعقل. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والله سبحانه وتعالى يقول واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالحذر يا أخوان من التفرقة، والحذر يا أخوان من زرع الفتن، والحذر يا أخوان من شق عصا الطاعة. فانظروا إلى حولكم، إلى من حولكم ممن يعني تفرقوا وممن حصل لهم ما حصل، فتحافظون على نعمة الاتحاد. من أسباب المحافظة أولا الحكمة وحسن التصرف والصبر وسعة الصدر، أن يكون بيننا سعة صدر وبيننا تناصح وبيننا حكمة، وأن ننظر إلى المصلحة العليا لا إلى المصالح الشخصية فقط، ولنقدر ظروف ولاة أمرنا في هذا. ثانيا المرونة واللين بين أبناء الشعب الواحد، والمرونة واللين بين ولاة الأمر، إلا فيما يقتضيه الشرع، فلا بد من المرونة والتناصح ووحدة الكلمة والأخذ والعطاء. من أسباب أيضا الوحدة تطبيق شرع الله، فمتى ما طبقنا شرع الله رضي الله عنا وجمع كلمتنا ووحد صفوفنا وطرح في بلادنا الخير والبركة والرحمة، وأيضا تحقيق التوحيد، عبادة الله ببصيرة ونور وتوحيد، يوحد الله عز وجل وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم يعني بشرك، فتحقيق التوحيد واتباع السنة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى بقاء الوحدة وبقاء الاتحاد ووحدة الصف. أيضا من أسباب التوحيد الاتحاد، وآخر كلمة، الصبر على ولاة الأمر والنصح لهم والإخلاص لهم والذب عنهم وعدم الخوف في أعراضهم، فمن كانت له نصيحة فلينصح بالمعروف، وإلا فليمسك لسانه ولا يقود الأمور إلى الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فالحذر من هذا يا أخوان، ونتقي الله عز وجل، ونسأل أهل الحكمة وأهل العلم، ولنشكر الله على هذه النعمة، ثم نشكر ولاة أمرنا على ما قدموا من خير لنا. نسأل الله أن يثيبهم وأن يجمع قلوبهم،
آمين،
وأن يوحد صفوفهم،
اللهم آمين،
وأن يجمع عملهم في وأن يجعل عملهم في هداه طاعته. الحمد لله على هذه النعمة، اللهم أدمها علينا،
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليك، ودامت بلادنا بالخير عامرة.
آمين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل هذه الدولة حصنا حصينا ودرعا مكينا لنصر الإسلام وأهل الإسلام، وأن يحفظ لنا ولاة أمورنا. في الختام مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات ضيفنا فضيل الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي، وكذلك تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.